أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي ما استدل بها على أن الأمر يكون موجبا للضمان في البين، وصورة التنازع التي ذكرها المعتن قدس سره فيما بين الآمر والمأمور. السيد تقي قمي قدس سره دام ظله بعض الطيب في شرحه لمنهاج السيد الخوئي، ونقل عن السيد الخوئي ومش عطيها، استدل على أن الأمر يكون موجبا للضمان بما هو موجود في باب كراهة كسب الحجام مع الشرط، الباب التاسع من أبواب ما يكتسب به، وهو كسب كراهة كسب الحجام مع الشرط واستحباب صرفه في علف الدواب لو فسد، وكراهة المشارطة له لا للمحجومين. الحديث الأول ما ذكره الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محبوب، والإسناد تام، الإسناد يرويه عن عدة، عن الشيخ الصدوق، عن والده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، فإسناد تام. عن علي بن رئاب أيضا، عن أبي بصير اللي هو ليث المرادي، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن كسب الحجام فقال لا بأس به إذا لم يشارط، لا بأس به إذا لم يشارط. والمقصود بالمشارطة، المقصود بالمشارطة هو أنه يجي ويعين الأجرة، تعيين الأجرة يعني أن تكون الأجرة جعلية وأن تكون الأجرة مسمات في البين. لا يكون الأمر كذلك إلا في فرضية وصورة ما لو كان في صيغة إجارة، يعني أن يكون هنالك إجارة مثلا صحيحة في البيت فشارط فيها، يعني عين فيها الأجرة. الإمام عليه السلام يقول لا بأس به إذا لم يشارط. طيب إذا لم يشارط يعني لم يتم تعيين حينئذ أجرة مسمات، يعني لم يكن هنالك صيغة إجارة فلا بأس به، واضح. طيب كيف لا بأس بكسب الحجام مع عدم تعيين الأجرة المسمى؟ لأنه مع عدم تعيين الأجرة المسمى يعني ما في صيغة إجارة فيما بين الحجام والمحجوم في البين. إذا لم يكن صيغة إجارة فأي طريقة أخرى؟ الطريقة الأخرى وهو أن يطلب منه ويأمره أو يضع نفسه بين يدي الحجام فيقوم بعملية التحجيم إلى آخره، وبالتالي فتكون دليلا على أن الأمر على أن الأمر يكون ملاكا للضمان وموجبا للضمان في البين. هذا حاصل ما ذكره السيد تقي القمي في شرحه للمنهاج. يعني أصل هذا الكلام أشار له السيد الخوئي كإشارة، هيك مش جعله كدليل، فيكم تراجعوهم بكلام السيد تقي وبكلام أستاذه السيد الخوئي، هذا اللي أفاده. إلا أن هذا الكلام لا يرجع لمحصل أولا وثانيا وإذا بدكم ثالثا أيضا. أولا المشارطة ولو بقرينة بعض روايات نفس الباب، إذا فيكم تراجعوها، في عنا الرواية التاسعة من نفس الباب وهي ما رواه الصدوق في الفروع عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن كسب الحجام فقال مكروه، فقال مكروه له أن يشارط، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه، وإنما يكره له ولا بأس عليك. هذه الرواية إلى ميزتان. الميزة الأولى أنه قالت لا بأس به إذا لم يشارط في الرواية الأولى، يعني أنه مش أنه إذا شارط فيكون فيه بأس، يعني فيه حزازة وبالتالي يكون الكسب فيه إشكال وغير جائز في البيع، وإنما يكون مكروها. يعني هذه الخصوصية الأولى التي أفادتها الرواية، وهي يعني لسانه لسان شارح لما هو في الرواية الأولى. والنقطة الثانية التي حينئذ يشير لها تبين وتوضح معنى المشارطة، ولا بأس عليك، قال له قال مكروه له أن يشارط، مكروه له شو أن يشارط، ثم قال ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه. يعني وكأن المشارطة هنا بمعنى المماكسة، لا أن المشارطة المقصود بها يعني الأجرة التعيينية التي لا تكون إلا في قالب عقد إجارة صحيح في الرحيل. هذا أول. ثانيا خلنا نقول أنه لا، المشارطة مش بمعنى حينئذ المماكسة في البحر، وإنما هو في مقام تعيين حينئذ شو الأجرة. واضح؟ بس هذه الأجرة مرة ابتداء يبتدئ بها الحجام، بيقول له أنا بدي هالقد، الحجام بيقول له بدي هالقد أجرة. واضح؟ هذا المكروه أو هذا الذي فيه بأس كما أفادت الرواية الأولى، واللي شرحته الرواية التاسعة بأنه فيه بأس بمعنى أنه مكروه، مش أنه فيه حرمة من ناحية كسبه في البيع. أما إذا كان تعيين الأجرة من طرف المحجوم ورضي بها الحجام فحينئذ لا بأس، يعني إذا كانت المشارطة ابتداء من طرف المحجوم ورضي بذلك الحجام فهذا حينئذ لا بأس به في البيع. هذا الذي حينئذ، يعني أن تكون المشارطة ابتداء من طرف الحجامي، هذا الذي يكره يعني تعيين أنه بدي هالقد، أنه بيعمل لك حجامة بدي مثلا 50,000 على سبيل الفرق، هذا هو المكروه. وأما ابتداء قال بدي يعمل حاجة، قال له قداش بدك، قداش بتعطيني، قال له مثلا 50,000، قال له أني قبل، صار في حينئذ مشارطة ولكن ابتداء لم تكن من طرف الحجام وإنما كانت من طرف المحجوم، فهذا حينئذ لا بأس به ولا يكون مكروها. فحينئذ المقصود به هذا المعنى للمشارطة، يعني أن يكون مش المشارطة أنه ما تكونش مصبوبة بقالب إجارة، لا تكون مصبوبة بقالب إجارة في البيت، لكن ليس هو الذي يعين الأجرة، يقول له أني مثلا بعمل لك حجامة على أن تعطيني هالأرض. هذه هي المقصود، المشارطة بترجع على أن مثلا أفصد لك جسمك مثلا، أفصد على أن تعطيني مثلا 50,000، هذا المكروه. أما لا، قال له اعمل لي حجامة وخذ لك 40,000 أو 50,000، قال له قبل، فصار في مشارطة ولكنه لم يبتدئ هو المشارطة، هذا لا بأس به في البحث. هذا اثنان. ثالثا نحن مسلمين من رأس أن الأمر، أول شيء شو له ربط عملية الأمر وكسب الحجامي، ما في ترابط، ما في سنخية، لكن لو سلمنا بذلك، نحن مسلمين من رأس أن الأمر حينئذ يكون موجبا يعني في موارد الأمر في عندنا ضمان، في حكم بالضمان بلا أي إشكال، وإنما الكلام في منشأ الضمان وملاك وموجب الضمان، هل هو نفس الأمر أو قاعدة اليد أو قاعدة الإتلاف أو قاعدة الاستيفاء أو الإباحة على وجه الضمان في البيع، مثل اللي بيحط راسه عند الحليق وملا بيطلب منه شيء ولا شيء، مجرد ما أعاد بيقوم هذيك ببلش يحليق له في البيع. البحث عن هذه الحلول وعن هذه التكييفات والتخريجات الفقهية في البيع، فهذه الرواية لا بتقدم ولا بتأخر بالنسبة لي المطلب في البيع. هل عودا على بدء، وهو أنه اتضح من مطاوي ما تقدم أنه لا بد من توفر عنصرين، مع فرض أن العمل محترم وله مالية بحسب العرف، ولم يكن حينئذ مهدور المالية عند الشاري في البحر. إذا كان العمل حينئذ حرمته الوضعية وتم المقتضي اللي هو أمر الآمر في البين أو طلبه أو إذن، مش ضروري أنه يطلب يأذن له في البين، مثلا كان بالحمام ووضع نفسه تحت يدي الدلاك اللي هدا بيعمل له شو اسمه، او هذا اللي بيكيس له جسمه مثلا، او لا فيت لعند الحليق، لا قال له حط راسه تحت ايد الحليق وبديك بيعرف شو بده يشتغل مثلا في البيت، وهكذا حينئذ من هذه الفرضيات في البحث. يعني ليس بالضرورة ابتداء يكون هنالك أمر والطلب إذن أو أي فعل ينبئ حينئذ عن ذلك، هذا المقدار يكفي لتمامية المقتضي. لكن هذا المقتضي كما قلنا لابد أن نطعمه بشيء، أن لا يكون هنالك حينئذ، أن لا يكون هنالك ما يفهم أن هذا الأمر أو هذا الطلب أو هذا الإذن وهذا الرضا صادر على وجه المجانية في المنفعة من طرف الآمر اللي هو المستفيد والمستوفي للمنفعة. تفتوا سواء كان من قصده ذلك أو لا. افترض هو قصده التبرع والمجانية الآمر، أنه هذا العمل أعطيني جئ به على وجه المجانية، لا ينبغي أن تأتي به على وجه الضمان، بس لم يأتي بقرينة مفهمة لذلك ومبين وموضح لذلك بنظر حينئذ المأمور العامل في البيت. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني هو أن هذا العامل حينما أتى بهذا العمل بينه وبين الله لم يقصد به التبرع ولم يأتي به على وجه المجاني، سواء قصد الضمان أو كان غافلا، كان عنده حال الظهور حينئذ عن قصد الضمان، استحضر نية الضمان أو ما استحضر نية الضمان، طالما أنه لم يأتي بهذا العمل حينئذ قاصدا به التبرع والمجانية، فبتمامية المقتضي وعدم المانع في البين سوف يؤثر هذا المقتضي أثره في مقتضاه، أعني حينئذ الحكم بالضمان بلا أي إشكال. هذا الذي ينبغي. لو حصل التنازع فيما بين المستوفي الآمر والعامل المأمور في البحث، الآمر قال صح أني كنت قاصد للضمان ولكنك أنت كنت قاصد للتبرع في البحث وجئت بذلك العمل على وجه التبرع والمجاني ولم تأتي به على وجه الضمان في البحث، العامل المأمور في البحث قال له لا أنا قد أتيت به على وجه الضمان. فهنا القول قول من؟ يعني هل هو قول العامل المأمور أو لا قول الآمر؟ قول الآمر الذي حينئذ ينفي الضمان أو قول حينئذ العامل المأمور اللي بيثبت الضمان في قلبه؟ هلا بالوهلة الأولى إنه الآمر حينئذ ينفي الضمان، يعني ينفي أثره، وبالنسبة للعامل يثبت حينئذ أثره، فسوف يكون قول العامل هو المخالف للأصل فيكون مدعيا، وقول حينئذ الآمر هو الموافق للأصل فيكون منكرا في الحكم. قد يدعى حينئذ مثل هذه الدعوة، إلا أنه مع ذلك لا سوف يكون الأصل حليف العامل المأمور ويكون القول قول العامل المأمور في البحث، وذلك لأن الحكم بالضمان كما اتضح لنا في المقام مؤلف ومركب من عنصرين ومن جزئين في البحث، اللي هو مسألة الأمر واضح والاستيلاء على منفعة عمل الغير في البحث واستيفاء تلك المنفعة إما بنفسه أو للجهة التي أمر الآمر أن تصب منفعة عمل المأمور العامل حينئذ فيها، يعني لشخص آخر أو لجهة عامة في البين، وإذا حاصل بالوجدان فيه. والعنصر الثاني وهو عدم إقدامه على وجه المجانية وعلى وجه التبرع فيها، وهذا ما نحرزه بالأصل باستصحاب عدم المجانية أو فقل بأصالة عدم التبرع فيها، أنه قصده للتبرع هذا الأصل عدمه في الآن، كان ولم يكن على نحو العدم النعتي، كان ولم يكن متبرعا والآن يشك بأنه تبرع أو لا، فالأصل عدم تبرع. بضم هذا التعبد الاستصحابي إلى ذلك الوجدان يلتئم الموضوع المركب للحكم حينئذ بضمان عمل حينئذ المأمور العامل في البعين، فحينئذ تثبت الأجرة المثل في ذمة الآمر للمأمور في البعين. هذا الذي حينئذ ينبغي أن يقال. وبالتالي حينئذ رغم أن العامل المأمور يدعي أثرا ويدعي ضمانا وذاك ينفي حينئذ الضمان، إلا أن القول هو قول العامل المأمور في البعين. ليه؟ بنكتة أصالة حينئذ عدم التبرع وعدم المجانية في البين التي تنطح موضوع الضمان لأنه نقح جزء الموضوع تعبده إذا ما انضم إلى الجزء الوجداني المحرز وجدانا في قلبين يلتئم الموضوع للحكم بالضمان بالنسبة لعمله في قلبه. السيد الماتن قدس سره قال حتى ولو لم يكن لدينا أصالة عدم التبرع في قلبه. هذا الأصل مش موجود لدينا، فينا نتغلب على ذلك ب أصالة احترام عمل المسلم أو مال المسلم أو ما دل على أن مال المسلم الشامل حينئذ لمثل عمله يكون حينئذ محترما في قلبه. لا، العمل ما حد ادعى صحته ولا فسيه، ما التداعي، ما فيش تداعي من الطرف يعني، وليس مصب انه في عنا إجارة، هذيك عم يقول إجارة صحيح وده عم يقول انه فاسد، لا، هذا عم يدعي انه حينئذ عمله كان على وجه المجاني ولم يكن على وجه الضمان، وهذا عم يقول لا انه عملي كان على وجه الضمان. قال له انت قصدت التبرع والمجاني؟ قال له لا، انا ما قصدت التبرع والمجاني، سواء قصد الضمان او لم يقصد الضمان بيكفي ان ينفي حينئذ شو قصد التبرع والمجاني. نعم نعم، لو كان موضوع الحكم بالضمان هو قصد الضمان في البيت يمكن أقول الأصل عدم قصد الضمان، لكنك عرفت من مطاوي ما تقدم أنه يكفي للحكم بثبوت الضمان عدم قصد العامل المجاني، سواء قصد الضمان أو كان غافلا وذاهلا حينئذ عن قصد الضمان ولم يستحضر نية الضمان حينما أقدر على ذلك العمل المأمور به في البعين، هذا الذي حينئذ يكفينا في المقام، فيكون مدعيا ومنكرا. هذا عم يدعي حينئذ الضمان وهذا عم ينكره، بس المدعي للضمان الأصل معه في البعين. ليش؟ لأن مدعي الضمان من حيث أنه أثر صح مدعي للضمان، بس من حيث أنه لم يقصد التبرع لا يكون حينئذ فيه تلك النقطة. هلأ لحتى بس وسع بهي المسألة شوي، معلش شوي، إنه قد يقول بعضكم بأنه وكيف كان حينئذ مدعيا للضمان ويكون القول قوله والحال أنه مدعيا في البحر، هذا اللي قد يتساءل. هاي النقطة مرت معكم يعني ببعض البحوث حتى في القضاء مرت معكم، إنه تشخيص المدعي والمنكر هو صاحب لحاظ الأثر اللي هو مسألة الضمان وعدم الضمان بالفرق وليس بلحاظ مصب الدعوة. لكن مر معكم أنه بلحاظ في عندك أصل سببي وأصل مسببي في قلبه. الضمان الأصل عدم الضمان هذا أصل شو مسببي، يعني عبين في أثر وعبين في حكم في قلبه، فيكون أصلا مسببية في قلبه. وأما مسألة الإقدام على المجانية وأصالة عدم الإقدام على التبرع والمجانية وعدم قصد المجانية، هذا أصل شو سببي. ليش؟ لأنه عم يعالج المشكلة على مستوى الموضوعي في البيت. يعني بعبارة أخرى، أي متى نحن نحكم بالضمان؟ نحكم بالضمان إذا استوفى الآمر المنفعة ولم يكن المأمور قاصد للمجانية، مش هذا على مستوى السبب والموضوع في البيع. على مستوى المسبب والأثر هو مسألة الحكم بالضمان أو نفي حينئذ الضمان في البيع. إذا لاحظنا الأصل الحكمي والأصل المسبب في البيع، فالقول قول الآمر في البيع، لأنه عبين في الضمان والمأمور عم يثبت هو الضمان، فيكون دعوة نفي الضمان في البيع هو القول الموافق لشو للأصل المسببي وللأصل الحكمي في البيع. بس إذا لاحظنا الأصل السببي والأصل الموضوعي في المقام، يكون القول هو قول المأمور العامل. ليش؟ لأنه قوله هو الموافق للأصل، إنه ذاك يدعي أنه قصد المجانية وقصد التبرع، ذاك اللي هو الآمر. المأمور عم يقول له لا، أني قاصد لي، لا غير قاصد للمجانية، قصد الضمان أو لم يقصد الضمان، هالمقدار حينئذ يكفي البحث. ومر معكم في محله أنه لما منقول أنه هذا مدعي وذاك منكر، أن المنكر الذي يوافق قوله الأصل الفعلي، مش مطلق أصل من الأصول في البيع، يعني بعبارة أخرى في عندنا هنا أصلا في عندنا أصل مسببي اللي هو أصالة عدم الضمان، وفي عندنا أصل سببي اللي هو أصالة عدم المجانية، الأصل عدم قصد التبرع وقصد المجانية في البيع. قول الآمر وافق الأصل الحكمي والمسبب، قول المأمور العامل وافق الأصل الموضوعي والأصل السببي. ومر معكم أن الأصل السببي مقدم على الأصل المسبب في البيع، وحاكم عليه عندهم هم وعند مدرسة السيد الشهيد قدس سره لا يكون مقدم من باب بحكم التخصيص في البيع. هذه الحاكم ذو شو لا ترجع لنقطة حينئذ فنية محصلة في البيع، وإنما الصحيح هو مسألة التقدم بحكم الأخصية في البيع. نشم له رب بالتخصيص، مش التخصيص روحا ومضمونا في البيع، وإنما بحكم التخصيص في البيع فيكون مقدما على كل حال. والملاك لما نشخص المدعي من المنكر ليس مجرد أن وافق قوله أصل صار منكرا، حتى لو كان أصل محكوم أو أصل مقهور في البيع، بل لابد وأن يوافق قوله للأصل الجاري فعلا في البيع. والأصل الجاري بالفعل في البيع وفي الفرض إنما هو الأصل السببي والأصل الموضوعي الذي يكون حاكما على الأصل الحكم. في عندك صح أصالة عدم الضمان وقول الآمر موافق لأصالة عدم الضمان، بس عندنا بالمقابل حينئذ القول بالضمان الذي يكون مسببا عن استيفاء المنفعة العمل وهذه حاصل بالوجدان، وعن عدم قصد المأمور للمجانية في البيع، وهذا الحاصل بالأصل التعبدي والأصل الموضوعي في البيع هو أصالة عدم قصد المجانية، وهذا الأصل الموضوعي حاكم ومقدم على الأصل الحكمي والأصل المسببي في البيع. فلذا هذه النقطة التي على أساسها يكون القول قول العامل في المقام واضح، وما إلى رابط مسألة أنه يدعى بالدعي بطلان العمل، لا مسألة أجنبية يعني، بس أجرك الله أنه ذكرتنا بنبين هذه النقطة والأصل السببي والأصل المسببي في البيع. طيب هذا مسألة التنازع، فيكون القول هو قول العامل، وبالتالي حينئذن يقدم قوله على حينئذن تلك إذا جاء بقرين على أنه قصد المجانية في البيع، مثل قال له ما كنا طول النهار بالسيارة وخدتك لهان وطعميتك هان وأرجلت هان ومدري شو هان وعملت لك وإلى آخره، هلا بس أنت مسحت قلت لك مسح لي إجهزة السيارة صار بدك مثلا 1000 ليرة عليها مدري شو إلى آخره بآخرة النهار، هذه أجرتي، فأنت قطعا قاصد للمجانية. إذا كان الأمر على هذا النحو والمنوال يكون واضح، ولكن الشأن أنه لم يكن هنالك بين على مجانية العمل الذي أتى به المأمور العامل، فساعتها يكون الضمان دعوى قصد المجانية، وعدم الضمان لا يكون حليف الآمر وإنما يكون حليف المأمور، فالقول قوله مع يمينه. هذا اللي نريد أن نشير له. قلت لكم أن السيد الماتن قدس سره قال أنه حتى لو لم يكن لدينا أصالة عدم التبرع وعدم قصد المجانية في البيع، فينا نستدل على المطلب وهو ثبوت الضمان بأصالة احترام عمل المسلم، مال المسلم الشامل حينئذ لعمله، وأن حرمة ماله كحرمة دمه في البيع. هيدا لأنه نحن إذا بتتذكروا كنا عم نستدل على الضمان في موارد الأمر، أحد أدلة يعني أحد الأوجه التي تقدمت هو ما استدل به صاحب الجواهر قدس سره اللي هو حرمة مال عموم حرمة مال المسلم الشاملة لعمل المسلم في البحر. فبالتالي إذا عمل مسلم محترم والحرمة مش فقط حرمة تكليفية، بل الحرمة تكون حرمة وضعية، وتأريش الحرمة الوضعية بيرجع إلى ضمان حينئذ عمله، وأن عمله لا يذهب عليه هدرا ولا يضيع حينئذ عمل المسلم عليه في البحر. ومعنى هذا أنه ما لم نحرز المجانية بقصد العامل المأمور ونحرز حينئذ التبرع، سواء أحرزنا الضمان وقصده بالضمان أو لم نحرز ذلك، يكون حينئذ مثل ذلك العمل مضمونا. ليش عملا بإطلاق حرمة مال المسلم الشاملة حينئذ لعمله، إذا من جملة أموال المسلم التي تكون حرمتها ثابتة، إلا ما رفع اليد، ورفع اليد خصوص ما قصد به التبرع والمجانية في البيع، وهنا لم يعلم أنه قصد التبرع والمجانية إلا دعوة الآمر، وهذه دعوة لا بتقدم ولا بتأخر، هذه الدعوة في البيت. أشكل على هذا الكلام بإشكاله. الإشكال الأول ما ذكره جملة من الأعلام، منهم السيد الخوئي ومنهم السيد الحكيم ومنهم السيد القلبيجاني أيضا بالتعليقات وكذا بيبينوا معنا ببعض الشروح مثل بالمستمسك وبكتاب المستند السيد الخوئي ذكر ذلك تفصيلا، أنه هذا تمسك بالعام بالشبهة المصداقية لمخصصه ولمقيده في البحث. هذا الإشكال الأول. وأشكل بإشكال ثاني ذكره السيد الحسن الأصفهاني في تعليقاته على المتن، ووافقه على ذلك السيد القلبيجاني، أن هذا يكون من باب قاعدة المقتضي والمانع وليس من قاعدة الاستصحاب في شيء. نعم، لو جعنا الإصال في عدم التبرع وقصد المجانية في البين هذا استصحاب، بس المورد يكون مورد المقتضي، قاعدة المقتضي والمانع في المحل، ولم تثبت حجية هذه القاعدة والأدلة اللي استدلينا بها على الاستصحاب ما إلى ربط بقاعدة المقتضي والمانع بوجه من الوجوه فيها. أما الأول اللي هو مسألة التمسك بالعام بالشبه المصداقية لمخصصه، ففي عنا عموم، مفاد هذا العموم أن هو حرمة مال المسلم، والحرمة مش حرمة تكليفية فقط كما أسلفنا، وإنما أيضا هي حرمة وضعية في البحث اللي هي تعني الضمان، وهذه الحرمة الوضعية الشاملة لعمل المسلم واضح ثبت لها مخصص. ما هو المخصص لها؟ وهو ما لو أقدم على التبرع والمجانية. وعندنا ثلاث صور، مرة نعلم أنه قدم على التبرع والمجانية فيدخل تحت المخصص في البحث، مرة أخرى نقطع بأنه لم يقدم على التبرع والمجانية فيبقى تحت العام، وأصلا الخاص لا يحرز عدم شموله له في البحث، ومرة ثالثة لا يشتبه على نحو الشبهة الموضوعية في البحث أنه فعلا دعوى الآمر من أنه قصد التبرع والمجانية موجودة أو غير موجودة في البحث، فبالتالي يشكل الأمر بنحو الشبهة الموضوعية أنه يكون مصداقا، المورد مصداقا للمخصص، قطعا هو حينئذ مال وله حرمته حينئذ الوضعية بلا أي شك في البحث، لكنه يشكل بأنه هل شمله المخصص وأنه قصد التبرع أو لم يشمله المخصص فبقي حينئذ داخلا تحت العام، فالتمسك به تمسك العام في الشبهة المصداقية لمخصصه في البحث. ثم هذا الكلام عند أمثال سلخوي بيضيف ببعض كلمات هذا أنه هذا شأن وديدا عند الماتن هو التمسك العام بالشبه المصداقية بموارد مختلفة في العروة في البين، وهذه من أحد حينئذ تلك الموارد في البين. هذا لو كنا نحن وشوة والتمسك بالعام في الشبه المصداقية لمخصصه، فحينئذ لا غنى عن أصالة عدم التبرع وعدم قصد المجانية في البين، بأن نستعيد عنها بأصالة احترام مال المسلم وبحرمة مال المسلم الشاملة حينئذ لعمل المسلم، بل لابد من أصالة عدم التبرع ولا يمكن استغناء عنها بدليل حرمة حينئذ مال المسلم. ليش؟ لأنه لو بدنا نستغني عنها بها لازم حينئذ التمسك بالعام بالشبه المصداقية لمخصص. نعم فيك تعمل شغلة أخرى، ما هو؟ تتمسك إذا عمل المسلم مال ومال المسلم حينئذ شو محترم، طيب ما يشك بأنه قصد المجانية أو لا، نحرز عدم المجانية بأصالة عدم التبرع، هيك فيك تعمل. بس إذا أنت استغنيت عن أصالة عدم التبرع وقصد المجانية في البين، مجرد أصالة حرمة مال المسلم أو الدليل الدال على حرمة مال المسلم كحرمة دمه لا يفيدنا في المقام، لأنه يكون تمسك بالعام بالشبهة المصداقية لمخصصه في البين. هذا اللي أفيد. وأما مسألة أن المورد سوف يكون وارد قاعدة المقتضي والمانع وليس من موارد الاستصحاب، فسوف يأتي، وسوف يأتي أيضا ما فيه كلام اللي يعلق على المتن واللي شرح المتن أنه تمسك العام في الشبه المصداقية، والحمد لله رب العالمين.